فحافظ على سرك وإياك وإفشائه لعدو أو صديق كما قال الناظم، وادفنه في الأحشاء أي دفان. وبين الناظم أنه يجمل بالمرء أن يحذر من زلات اللسان وعثراته حتى لا يستغلها الأعداء من الإنس والجن حتى ولو بعد حين. ولهذا قال: واجعل فؤادك أوثق الخلان، أي لا يتجاوز سرك قلبك، فما تفوه به اللسان لا يمكن تداركه، وما خرج ذاع وللسر أضاع. وكما قال ابن عبدوس: إذا ما كتمت السر عمن أوده توهم أن الود غير حقيقي، ولم أخف عنه السر من ظنه به، ولكنما أخشى صديق صديق. وهذا لا يتنافى مع بث الشكوى لأهل العلم والعقل الراجح والرأي السديد فيما يحتاج إلى مشاورة، فما خاب من استشار. ولابد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتودع. وقال آخر: إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصيه، وإن بال حزم عليك توى فشاور لبيبا ولا تعصي. طبعا كما قال بعض الحكماء: إذا ضاق صدرك بسرك فلا تلومن من أفشى سرك. ولابد للإنسان العاقل أن يكون عنده من الأمور لا يعلمه أحد، لا صديق ولا زوجة ولا ولد، حتما ولا بد. أما أنك تجعل نفسك في كل أمورك تتكلم مع كل من هب ومن دب، لا شك أن هذا خطأ ولا يليق. يقول: لا، هذا من باب الإخبار فقط. يعني الإنسان إذا ضاقت به أمور يشكو، يعني يشكو من ضيق ما وصل إليه، لا يشكو الخالق سبحانه وتعالى. التهاون في الصغيرة قد يوقع في الكبير، لا تحقرن من الذنوب صغارها، فالقطر منه تدفق الخلجان. يبين الناظم رحمه الله خطورة الذنوب مهما صغرت، لأن معظم النار من مستصغر الشر. فلا تستصغر يا عبد الله الصغائر، لأنها مع الإصرار قد تتحول إلى كبائر. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بقوله: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، فإن زاد زادت، فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. قال الإمام البربهاري رحمه الله: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا. وقال الشاعر: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فالمرء إذا استمر على الذنوب وتساهل فيها، استمرأها وتعود عليها وفقد الإحساس بخطورتها، فكثرة الإمساس تزيل الإحساس. من يهن يسهل الهوان عليه، وما لجرح بميت الإيلام. اكتب عندك: وباستقراء النصوص وجد العلماء أن الصغيرة يعظم شأنها عند الله بستة أمور. وباستقراء النصوص وجد العلماء أن الصغيرة يعظم شأنها بستة أمور منفردة. الأول: الإصرار. الإصرار، وضابط الإصرار هو فعل الذنب مع عدم التوبة. وضابط الإصرار وفعل الذنب مع عدم التوبة. قال ابن عباس: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. قاعد عليا. نعم، لا بعدم التوبة، يعني هب أنه فعل الذنب كويس ثم لم يفعله ولم يتب، هذا مصر لأنه لم يفعله لعجز أو لعدم وجود مقتضيات الذنب، هذا ما زال مصر، ولكن ممكن أن يفعل الذنب ويتوب ثم يعود، فهذا ليس بمصر. يبقى الضابط عندنا تاب أم لم يتب. وطبعا مسألة التوبة هذه محلها القلب، لأن فيها العزم على عدم العودة وفيها الندم، أما الإقلاع فهو من أعمال الجوارح. طب لنا الظاهر لا، ما هو كلمة المصر مستحيل، هذا كلام أهل البدعة، واخد بالك ليه؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير، الحديث المشهور. فهؤلاء القوم فعلوا الذنوب وعاودوا الفعل ولم يستحلوا استحلال عقدي، بل لفظ يستحلوا هذا استحلال عملي لا يكفر بدليل قوله من أمتي معايا. فإحنا وجدنا إنسان أمامنا يفعل الذنب ومستمر على الذنب، هذا ليس بمصر، ومش معنى أنه هو مصر إن هو مش معنى أنه مصر يبقى معناها كفر، لا، أو استحل. يبقى ضابط الإصرار عندنا أن يفعل ولا يتوب، فعل وتاب ليس بمصر وإن فعل أكثر من مرة. لا، لابد من عدم الاستحلال بقول اللسان، كده خطأ. ليه؟ لأن الأصل أنه لا يستحل، فإن قلنا أنه مستحل يلزم أن يصرح بعدم الاستحلال، ده اللي احنا لو اتهمنا بأنه مستحل. لا، طيب نعم لا، يا الله يبارك فيكم يا مشايخ، خدوا بالكم معاي، لابد أن نفرق بين الاستغفار والتوبة، هذا شيء وهذا شيء آخر. الاستغفار ذكر، ذكر من الأذكار بأي صيغة وردت، وأعلاها سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي وأنا عبدك، كويس. أما التوبة بشروطها، واخد بالك، يعني إنسان مثلا يعني فعل ذنبا واستغفر، قال أستغفر الله، لعل هذا الاستغفار يغفر ذنبه، ولعله لا يغفر ويحتاج إلى توبة، وده بيندرج تحت إيه؟ الأعمال الصالحة هل تكفر كل الذنوب والمعاصي أم لا؟ قلنا الأصل إن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، واخد بالك. أما الكبائر وتحتاج إلى أي توبة، ويدخل فيها من اقترف ذنبا في حق مخلوق، هذا هو الأصل. وممكن يصدر من العبد عمل صالح ولكن عظم في قلبه رب العزة سبحانه وتعالى عند فعل العمل فيكفر الكبائر، ولكن استغفر شيء والتوبة شيء تاني آخر. زي بالضبط كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدون له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، رب اغفر لي ها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. بعض الناس فهم من ذلك إن النبي له ذنوب، خطأ، لأن هذا ذكر، هذا إيه؟ ذكر. يبقى ذكر الله عز وجل بهذا الذكر المشروع، ديت غير ديت يا أخوان، خذ بالك شوية الله يبارك فيك. يبقى الأمر الأولين اللي هو إيه؟ الإصرار. اكتب عند الأمر الثاني يسأل أخونا، يعني بيذكر بعض كلام أهل السوء أنهم يقولون أن الدخان ليس بحرام. لا يا أخوان، هذا الكلام كلام باطل، بل التدخين كبيرة من الكبائر تستلزم التوبة، التدخين كبيرة من الكبائر لا شك في ذلك عاقل. يبقى أول شيء أخونا الإصرار. الأمر الثاني الاستصغار، الاستصغار أي يعد الصغيرة صغيرة، الاستصغار أن يعد الصغيرة صغيرة. قال بلال بن سعد ومن التابعين، قال بلال بن سعد وهو من التابعين لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. الاستصغار. الأمر الثالث الفرح والاستبشار. الفرح والاستبشار، أن يفرح ويستبشر بفعل الصغيرة. روى الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم، روى الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر، من سرته طاعته وساءته معصيته فهو مؤمن. من سرته طاعته وساءته معصيته فهو مؤمن. الأمر الرابع الاغترار بستر الله والأمن من مكر الله. الاغترار بستر الله والأمن من مكر الله. الأمر الخامس المجاهرة. المجاهرة ضابطها أن يفعل الذم بليل لا يراه أحد ويصبح فيكشف ستر الله عليه. الأمر السادس أن يكون صاحب الصغيرة ممن يقتدى به. ها؟ لا مش شرط، بس على هذا على وجه التغليب يعني. الأمر السادس أن يكون صاحب الصغيرة ممن يقتدى به. قال تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. النذر عهد وأن العهد كان مسؤولا وإذا نذرت فكن بنذرك موفيا. فالنذر مثل العهد مسؤولان. يقول الله تعالى في سياق مدحه لعباده المؤمنين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويقول عز وجل وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي. والنصوص في الباب كثيرة، فينبغي للمسلم أن لا يلجأ إلى النذر لأن النذر لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، كما قال صلى الله عليه وسلم ولكن إذا حصل منه النذر فإما أن يكون نذر طاعة فيجب الوفاء به وإما أن يكون نذر معصية فيحرم الوفاء به وكفارته كفارة يمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وقال صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وتشبيه الناظم النذر بالعهد لجمع وجوب الوفاء في كل منهما. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤول. اكتب عندك تعريف النذر. تعريف النذر هو أن يلزم المكلف نفسه بما لم يلزمه به الله، وأن يلزم المكلف نفسه بما لم يلزمه به الله من جنس ما افترضه الله علينا، وأن يلزم المكلف نفسه بما لم يلزمه به الله من جنس ما افترضه الله عز وجل عليه. وهو ينقسم إلى قسمين: نذر مطلق ونذر معلق على شيء. نذر مطلق ونذر معلق على شيء. أولا النذر المطلق، كأن يقول لله علي أن أتصدق بكذا أو أن أصوم كذا، كأن يقول لله علي أن أتصدق بكذا أو أن أصوم كذا دون تعليق على شيء. النوع الثاني نذر مقيد، وهو قسمان. نذر مقيد وهو قسمان: مقيد على حصول شيء، نذر مقيد. نعم. نذر مطلق كأن يقول لله علي أن أصوم كذا أو أتصدق بكذا دون أن يعلقه على شيء. القسم الثاني أو النوع الثاني نذر مقيد، وهو نوعان: يقيده بفعل شيء، أي بحصول شيء له، كأن يقول لئن رزقني الله بكذا لأفعلن، نذر معلق. وهو ينقسم إلى قسمين: بحصول شيء، كأن يقول لئن رزقني الله بكذا لأفعلن، أو بذهاب شيء، لئن شفى الله مريضي لأفعلن كذا. وهذا النوع كرهه العلماء: نذر مقيد نوعين اثنين، بحصول شيء أو بذهاب شيء، لئن رزقني الله بكذا لأفعلن، لئن شفى الله مريضي لأفعلن. النوع ده يا أخواننا اللي هو النذر المقيد هذا كرهه العلماء، اكتب عنده: وهو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير. فهو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير. وقد يصل هذا النوع من النذر بالإنسان إلى الشرك، وقد يصل هذا النوع من النذر بالإنسان إلى الشرك. نعم. يخش في ماذا؟ أي سيأتي حاضر. آخر شيء قلنا إيه؟ ووجه ذلك أن يعتقد، أن يعتقد اللي هو النذر المعلق يا إخوان اللي هو يصل الإنسان إلى الشرك. الكلام ده كله قرأناه أكثر من مرة في شرح كتاب التوحيد لأهل العلم، كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، شرحه الأئمة الأكابر وقرأناه عليكم مرارا. يبقى هذا أن يعتقد أن الله عز وجل ما أعطاه ما أعطاه أو صرف عنه ما صرف لحاجته إلى النذر، أن يعتقد أن الله عز وجل ما أعطاه ما أعطاه أو صرف عنه ما صرف إلا لحاجته إلى النذر، يعني الله سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك يحتاج إلى نذر الإيه؟ نذر النادر. فهذا عياذا بالله يقع أو يوقع العبد في الشرك عياذا بالله. وهو أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى ما أعطاه ما أعطاه وصرف عنه ما صرفه إلا لحاجته إلى النذر، إلا لحاجته إلى النذر. نرجع للكتاب، يقول ليشغلك عيبك عن عيوب الناس. أو ذهب شيء ما مليت، حصول شيء أو ذهب شيء. وضربت مثال لإن شفى الله مريض. نعم، لا لا يجب، يعني قلت إيه لإن حدث لي كذا لأفعلن كذا، ما حدث خلاص تفضل. أبو واحدة من ستة، لا هو يعظم شأنه، أما تصل للكبيرة يحتاج إلى دليل. أي نعم، نذر المتق إخواننا يجب الوفاء به، هذا فضل يا أخي. نعم، لا يا أخي الفاضل، يشترط أن ينذر يقول لله علي كذا. فضل يا شيخ. يسأل أخونا نظر بذبح ثم بدا له أن يأتي بنقود، هذا لا يحل له، لأن النظر لابد أن يلتزم به الإنسان كما ألزم به نفسه. وجوز بعض أهل العلم إن نظر شيء يجوز أن يغير من جنسه إلى الأعلى، يعني نظر مثلا أن ينحرن بقرته ثم بدا له أن تكون بدنة له ذلك، أما أنه يقل هذا لا يحل له. وطبعا هي القضية إن هو ألزم نفسه بأمر لم يلزمه به الشرع، خلاص يتحمل. نعم، مات قبل حلول النذر، يعني يعني معناه هو نظر نظر مطلق، نظر مقيد، يعني قال مثلا إيه لله علي في أول شهر كذا لأفعلن كذا، مات قبل أن يأتي الوقت خلاص انتهت ذمته لم تنشغل، وإن مات بعده على الورثة أن يوفوا بهذا الإيه بهذا النذر. تفضل. نعم، أول قاعدة العامة يا إخوان، كل من نظر نذرا مطلقا أو مقيدا ووجب الوفاء به، إن عجز عنه الإنسان فكما قال هنا كفرته كفارة يمين قياسا على نذر الإيه على نذر المعصية. قال لا تشغلن بعيب غيرك غافلا عن عيب نفسك إنه عيبا. ذم الناظم الذين يتتبعون عيوب الآخرين وينقبون عن مثالب الناس وينسون عيوبهم، ولو أنهم شغلوا بإصلاح عيوبهم لما عابوا غيرهم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. وقد حذر الله عز وجل من ذلك فقال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال تعالى يا معشر، وقال صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. فالواجب على المسلم أن يحفظ نفسه ولسانه من تتبع عورات المسلمين، لأن هذا يدخل في الغيبة المحرمة ولا يغتب بعضكم بعضا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهت. وكما ذكر الناظم فإن الانشغال بعيب الناس عيبان، فعيبهم عيب وانشغالك عن عيبك عن عيب نفسك عيب. يقول: عجبت لمن يبكى على فقد غيره دموعا ولا يبكى على فقده دما، وعجب من ذا أن يرى ذنب غيره عظيما وفي عينيه عن ذنبه عمى. وقال الآخر: إذا رمت أن تحيا سليما من الردى ودينك موفور وعرضك صين، فلا ينطقن منك اللسان بسوءة فكلك سوءات وللناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع ولكن بالتي هي أحسن. طبعا كما تعلمون ولا يخفى إن مسألة أن ينشغل المسلم بعيوب الناس ويغفل عن نفسه ده سبب عدم المحاسبة. فاهمين يا أخوانا؟ عدم محاسبتك لنفسك يترتب عليه ذلك، تنشغل بعيوب الناس وتنسى عيوب نفسك. لأن من فوائد المحاسبة كما ذكر الإمام ابن القيم في إغاثة اللافان، وأول فائدة وأعظمها للمحاسبة أن يقف المسلم على عيوب نفسه. فإذا وقف على عيوب نفسه النتيجة الشرعية أن ينشغل بإصلاح عيوب نفسه، ومن ثم لا يكن عنده وقت لينشغل بعيوب غيره. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عند ابن حبان وسنده حسن من رواية أبي هريرة: يرى أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذعة في عينه. يبصر أو يرى أحدكم القذاة، وهي القشة الصغيرة، يراها أحدنا في عين أخيه، أي يرى العيب الصغير، ولا يرى الجذعة أي الشيء العظيم في نفسه. وهذا عياذا بالله من الطمس على البصيرة. فكلما اشتغل الإنسان بعيوب نفسه انشغل عن النظر في عيوب غيره، أما ترك المحاسبة ومن ثم لم يقف على عيوب نفسه من السهل أن ينشغل بعيوب غيره. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم، قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، أي إذا حكم الإنسان على الناس بالهلاك فهو من باب أولى. يعني هذا من باب التنبيه يا أخوانا، ننشغل بعيوبنا عن عيوب غيرنا. وليس هناك أي تعارض بين ما قاله الناظم وحث عليه ودلت عليه الأدلة الشرعية، وبين وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجوب النصح. يبقى ليس معنى أنني أنشغل بعيوب نفسي أنني لا أنصح إخواني إن رأيت منهم معصية، أو أنني لا أحتسب عليهم إن رأيت منكرا. لا يا أخوانا، هذا ليس فيه أي تعارض، وأيضا هذا لا يتعارض مع قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فالمنهي عنه أن يأمر الرجل الناس بعدم فعل شيء من المحرمات وهو يفعله. حقيقة الأمر أنه إن فعل ذلك استهان الناس بهذا المحرم، ولكن باتفاق أهل العلم أنه لا يشترط في من يحتسب أو ينصح أن يكون معصوما، وإلا لن يحتسب أحد ولن ينصح أحد. الشاهد من كل هذا: ننشغل بعيوبنا عن عيوب غيرنا، وإن وجدنا عيبا عند إخواننا فالنصح في السر هو الأسد وهو الأكمل والأوجب. نعم. نعم. طيب حاضر، سيأتي إن شاء الله. يقول: ولا يستثنى من ذلك إلا ست حالات استقرأها الإمام النووي من كلام أهل العلم وذكرها مفصلة في رياض الصالحين: لا يذم صاحبها ولا تعد من الغيبة المحرمة، فانظرها فيه فإنها مهمة. وقد نظمها بعضهم اختصارا فقال: القدح. القدح يعني أن يظهر جرح المجروحين ويبين ابتداع المبتدعين تحذيرا للأمة ونصحا للناس، هذا ليس من الغيبة، وهذا هو الذي قام عليه علم الجرح والتعديل الذي يتكلم فيه العلماء عن الرواة، عمن يروون الأحاديث ويصفونهم بما هم فيه من الحق من الكذب ومن الغش ومن التدليس ومن البدعة في دين الله. كذلك إذا وجدت مبتدعا في حيك واستنفذت معه الوسائل المشروعة من النصح والبيان وإسماعه الكلام، ومع ذلك أصر على ما هو فيه من عناد وبدعة، فأصبح هذا واجب متعين عليك أن تحذر منه وتذكره بكل ما فيه من سوء كي يحذره الناس. وقد نسب إلى بعض السلف بأنهم قالوا اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره الناس، ولكن هذا الأمر الاستسهال فيه ليس بالهين، كذلك تركه بالجملة ليس من الدين، فيجب عليك أن تتروى. وإن كان لك سلف فيما تقول أو أنت أهلا من هذا الأمر، فإن شاء الله اعلم أنك مأجور على بيانك لبدع المبتدعين وعلى قدحك في المجروحين من الرواة ومن غيره. القدح ليس بغيبة في ستة متظلم. معنى كلمة متظلم أي وقعت عليه مظلمة، فيشكو من ظلمه إلى من يتوسم فيه أن يرد إليه مظلمته أو يرشده إلى ما يرد إليه مظلمته. يعني وقع عليك ظلم من بعض الناس، هل معنى ذلك يرخص لك أن تذكر هذا الذي ظلمك أمام كل شخص؟ أبدا، ده الذي غلب على ظنك أنه سيرد عليك مظلمتك تماما. وقعت عليك مظلمة فذهبت إلى ولاة الأمور المتمثلين في المحكمة أو النيابة أو الشرط، وكتبت فلان ابن فلان اعتدى علي وفعل وفعل وفعل، تم دي غيبة، ولكن لما فعلتها من باب التظلم وتنوي بذلك رفع الظلم عنك فقد انتفى عنك المحظور الشرعي. متظلم ومعرف. معرف اشتهر كثير من الرواة بصفات معينة فيها شيء من القدح، كالأعمى والأعمش والأعرش والحذاء والعلاف إلى غير ذلك، هذا لا بأس به. واشترط العلماء أنه عند ذكر مثل هذه الأمور لا يكون هناك سبيل لتعريفه إلا بهذا. يعني بالضبط كده أبو محمد سليمان بن مهران لو ذكرناه بكنيته وباسمه ما عرفه أحد، ولكن إذا قلنا الأعمش خلاص أنت واخد بالك، زي الأعرج كده وحاتم الأصم وكثير من الرواة. يقول ومعرف ومحذر اللي احنا اتكلمنا عنها، ومجاهر فسقا أي يجاهد بفسقه يستره الله ويصبح يكشف ستر الله عليه، ومستفتن يسأل الفتية ما يقول السادة العلماء في كذا وكذا وكذا. وهنا الإمام النووي رحمه الله في رياض الصحيح قال وإن ذكر الظلم الذي وقع عليه للمستفتي حتى يفتيه دون أن يذكر اسم من ظلمه لكان حسن. يعني هو يقول مثلا إيه، بدل ما يقول مثلا ترك لنا أبونا كت وكت وكت، وقام أخي الأكبر واستولى على العمارة، وأخي الأصغر استولى على السيارة، وأخي الذي غير ذلك استولى على الأرض ولم يترك شيء، الأولى أن يقول مات رجل وترك ورثة فقام بعضهم واستولوا على التركة، ماذا يفعل من لم يحصل شيء من التركة؟ يبقى ذكر السؤال ولكن دون أن يسمي هذا الأولى والأسد. ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر، يعني يتمكن من تغيير المنكر دون أي مضرة تقع عليه، ولكن لكي يغير المنكر يحتاج إلى أعوان، والأعوان موجودون ولا يترتب على ذلك مفسدة. ففي هذه الحالة له أن يذهب ويقول لهم تعالوا إلى بيت فلان ابن فلان ابني، سمعت أن عنده صوت مزمار، تعالوا تعاونوا معي حتى نغير هذا المنكر. ففي هذه الحالات كلها يجوز أن تذكر أخاك بما يكره. وكلما قلل الإنسان من مثل هذه الأمور وكلما ابتعد عنها كان أولى. وإذا أشكل عليك شيء فاستفت من هو أعلم منك يدلك على الخير، ويسلم عرضك ويسلم تعرضك. تسلم ذاتك من الوقوع في أي معصية. الله سبحانه وتعالى هو المسؤول والمأمول، أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إن شاء الله عز وجل.